الجوال ماذا يصنع؟ إذا كان هذا الطفل يبكي فهذا سوء تربية. طيب ماذا نصنع نحن مع هذا الطفل؟ من نضم هذا الطفل وهو في بر الأمان، لو تأخرنا عليه في المدرسة ماذا تصنع؟ حتى يتوقع شيء ماذا تصنع؟ إذا قال ما أعرف ما أدري، نساعد ونعينه، تذهب إلى المدير، تذهب إلى المرشد، تذهب إلى المعلم، تسأل أي معلم، تكلم أي أحد، يكون عندي رقم الجوال. المهم أنه يصنع شيئا، يعني يصنع شيئا، تركب مع زميلك فلان، تركب مع الأستاذ فلان إلى آخره، بحيث أن نعلمه ماذا يصنع في مثل هذه المواقف. أحيانا بعض الأبناء يأتي يشتكي إلى الأم إلى الأب في المدرسة، ثم يجعل المشكلة مشكلة الأب مشكلة الأم، وهو يخرج من هذه المشكلة، وبناء عليه هم اللي يحلون هذه المشكلة، وهذا غير صحيح. يفترض يترك المشكلة للطفل هو يحلها. فلو قال تعالوا معي المدرسة نقول لا، اذهب أنت المدرسة، اذهب المدير، اذهب المرشد، اصنع شيئا. ولا يمنع أن نحن نتصل على المرشد ونتصل على المدير ونتصل على المعلم وننسق معه، ننسق معه ونرتب معه. وبهذه المناسبة أنا أذكر لكم مثل. لدينا في مدينة الطائف برج يسمى برج قلب الطائف، مكون من 33 دورا. كم تتخيلون أو تتوقعون عدد الشركات التي أقامت هذا البرج، برج العبيكان؟ كم عدد الشركات التي عملت في هذا البرج؟ شركة واحدة، 23 أو 3. كم؟ أنا أسأل، كم شركة تتوقعون عملت هذا البرج؟ 8 شركات 5 شركات اللي أنشأت هذا البرج، كثير؟ 30 10. في الحقيقة 26 شركة، 26 شركة. وأنا كنت أتابع يعني لوحات الشركات هذه، 26 شركة قامت على هذا المشروع، من بينها شركة لإدارة الوقت فقط، شركة متخصصة في إدارة الوقت، وشركة أخرى لمكافحة النمل الأبيض. وقس على هذا، هذا نعم فيه هذه الشركات 26 أقامت لنا برجا. هل تتوقعون أن هذا البرج على مستوى العالم؟ أكيد لا. على مستوى الشرق الأوسط؟ أكيد لا. ولا على مستوى حتى المملكة العربية السعودية، وكذلك ليس حتى على مستوى يمكن الغربية، لكن لنقل على مستوى الغربية. إذن أخي يعني أجحف في حق يقول على مستوى الطائف، هو على مستوى الغربية مؤقتا. فإذا كان هذا العمل، هذا البرج شيده 26 شركة ولم يبلغ أنه على مستوى العالم، سؤالي الآن أيهما أصعب، بناء برج أم بناء إنسان؟ بناء برج أم بناء إنسان أيهما أصعب، بناء البرج أم بناء الإنسان؟ إذا أردنا أن يكون إنسان على مستوى العالم، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مثل علماء الذرة، مثل علماء الفضاء من المسلمين الحاليين، هل نستطيع أن نبني إنسان عالميا بهذه السهولة؟ لا شك أنه كما ذكر الإنسان الإخوة أنه بناء إنسان أصعب من بناء برج. طيب إذن هذا الإنسان إلى كم شركة يحتاج؟ إلى كم شركة يحتاج كي تصنعه؟ يحتاج إلى الأب والأم والمعلم والبيت والمدرسة والحلقة والمسجد والحي والجار والإعلام، يعني يحتاج إلى هذه جميعا من أجل أن يقيم لنا أو أن نصنع إنسان عالمي. نحتاج إلى عدد من الشركات تساهم في بناء هذا الإنسان من أجل أن يصبح إنسان عالمي. فما بالكم إذا كان الشركات العاملة في هذا الطفل الأب والمعلم أو البيت والمدرسة، وهم شركاء متشاكسون، شركاء متشاكسون، البيت يذم المدرسة والمدرسة تذم البيت، الأب ينقد المعلم والمعلم ينقد الأب، الأب لا يحب المعلم والمعلم لا يحب الأب، البيت لا يحب المدرسة والمدرسة لا تحب البيت، كيف يستطيعون تربية هذا الابن؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، إن لم يكن هناك حب بين الأب والمعلم وبين البيت والمدرسة ويشعرون أنهم شركاء في هذا الطفل، وإلا فلا يمكن أن نربي إنسان على مستوى العالم. الأب ما هو الدور الذي صنعه مع هذا الطفل؟ آواه وأطعمه وسقاه وكساه، والمعلم ما هو الدور الذي يقوم به؟ يعلم ويربي ويطور ويشجع وينمي المواهب. إذن الدور الذي يقوم به الأب أكثر من الدور الذي يقوم به المعلم، فهم شركاء. المعلم له نصف هذا الطفل، له نصف هذا الطفل، فهو شريك لهذا الأب في المعلم. والإنسان لا يتمنى أحد أفضل منه إلا ابنه أو تلميذه، فالأب والمعلم شركاء في هذا الطفل. إن لم يكن بينهم مودة وبينهم محبة وبينهم موانة ويثق كل منهم في الآخر، وإلا فتكون التربية تربية سيئة. ونتيجة المحبة ونتيجة الألفة ونتيجة المودة بين المعلم والأب تنتقل إلى الابن والمعلم، فالطفل إذا ما يحب المعلم لن يحب كتاب الله الذي يدرسه هذا المعلم. الطفل إذا ما يحب المعلم لن يتلقى منه المعلومة. الطفل إذا ما يحب المعلم ويقدسه ويجله ويقدره ويعتبره ملاك أمامه لن يتقبل منه التربية، لن يتقبل منه التوجيه. الطفل الذي يقف في وجه المعلم ويقول التعميم رقم كذا وكذا، يقول كذا وكذا، لا تضربوه، لا تكلموه، لا توبخوه إلى آخره، لن يتعلم من هذا المعلم أبدا. فنحن بحاجة إلى أن نصنع معلمين أهل لهذا، ونصنع آباء أهل لهذا، وأن يكون بينهم ألفة، وإلا ضاعوا الأبناء. وبغض النظر عن الواقع الموجود وبغض النظر عن ما يحصل الآن، أنت مطالب بابنك، ابنك ما هي علاقتك أنت مع معلمه؟ إذا علم الابن أن الأب والمعلم يتآمران على تربيته ويتصل أحدهما على الآخر لا يستطيع أن يلعب عليهما، لأن بعض الأطفال يلعب على الحبلين. إذا يعرف أن أبوه وأستاذه ما يتواصلون فيما بينهم، شك أنه يستطيع أن يأتي للمعلم ويقول لا أبي لا يريد هذا، وإذا أتى الأبو قال للمعلم لا يريد هذا، واستطاع أن يسخر منهما أو يضحك على الاثنين ويصنع ما شاء. أما إذا علم أن الأب والمعلم وجهان لعملة واحدة وأن التواصل بينهما فهو لا يستطيع أن يخدعهما، لهذا ستكون تربيته تربية صحيحة وجادة وصالحة بمشيئة الله. إذا أصبح الولد أذكى من الأب وأذكى من المعلم فلا شك أن اجتماع الأب والمعلم وتآمرهم يوجه هذا الذكاء إلى ما هو أفضل. وأنا أعطيكم يعني شيء حي، يعني تجربة واقعية، وهي أثر التشجيع. هذه مقولة: يا بني أنت خير مني اليوم. من قالها؟ يا بني من قائلها؟ لو أحد الأخوة يكتبونها، يعقوب عليه السلام أبو الولد. لا، ليس أبو الولد وليس يعقوب. يا بني أنت خير مني اليوم، يا بني أنت خير مني اليوم، من قائلها؟ جد الولد؟ لا، عمر بن الخطاب. لا، الراهب. يا بني أنت خير مني اليوم. المعتصم قالها. المعتصم طبعا كما ذكر المعتصم الذي قالها الراهب، راهب نجران، كان في نجران ملك نصراني السحر لكي يواصل معك أصحاب الأخدود، فأتوا له بهذا الغلام، أكيد اختاروا غلام ذكي جيد فطن إلى آخره، فأصبح هذا الغلام يتردد على الساحر يتعلم، ولأنه غلام مبدع لا يسير في خط واحد، يخرج من منطقة الراحة، ففي الطريق لابد أن يمر على ما يشاهده ويقف. فشاهد في يوم من الأيام راهبا في صومعة، فقال: هذا الراهب يشبه ذاك الساحر، تعال نشوف ماذا عند هذا الراهب، الشكل والديكور يعني قريب. فدخل عليه فوجد لديه علما مختلف، أسلوب مختلف، فأصبح يتردد بين الراهب والساحر ويقارن، إلا أنه يرى أن الراهب يعني أقرب إلى الصواب. ففي يوم من الأيام وجد الناس مجتمعة في الطريق لا تستطيع الاستمرار، تقف في الطريق ما تستطيع أن تقطع هذا الطريق، فعندما أقدم عليهم وجد في الطريق دابة منعت الناس من المرور، فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كنت تعلم أن أمر الراهب خير اقتل هذه الدابة، فرماها فماتت فمضى. فانتشر خبره بين الناس، ثم جاء إلى الوزير، وزير الملك، وكان أعمى، فقال له: هل تريد أن تبصر؟ قال: نعم. قال: أنا ممكن أساعدك وأعينك وأعيد لك بصرك. قال: أنت؟ قال: يعني بمساعدة ربي، لكن على شرط أن تؤمن بربي. قال: تقصد الملك؟ قال: لا، ربي الله. قال: إذا أعدت إلي بصري آمنت بربك. فعاد إليه بصره فآمن برب الغلام. الغلام ذهب إلى الراهب وقال: حصل كذا وكذا، حصل كذا وكذا، يعني أنا أصبحت أسوي هذه الأشياء، يعني أعالج الأعمى وأقتل الدابة فماذا الراهب؟ قال: يا بني أنت خير مني اليوم، منزلتك ومكانتك أفضل من منزلتي ومكانتي. الشاهد من هذا أن المعلم ربما يمر عليه من طلابه من هو خير منه، بل هذا هو الصحيح. في دورات كثيرة أنا قدمتها بهذا العنوان في داخل وخارج المملكة للمعلمين والمعلمات والآباء والأمهات، كنت أسأل المعلمين والمعلمات والمشرفين: من منكم أخذ الأول على مستوى الدولة؟ كثير أحيانا لا أجد. من منكم أخذ الأول على مستوى المنطقة؟ لا أجد. من الأول منكم على مستوى المدرسة؟ كثير أحيانا لا أجد. من الأول على مستوى الفصل؟ غالبا لا يكون موجود، يعني إلا قلة. طيب أنت الآن وأنت أمام تلاميذك في الفصل، يوجد أمامك من الأبناء من هو الأول على مستوى العالم، على مستوى المملكة مثلا أو على مستوى بلدك. هذا الطفل لا شك أنه أفضل منك وأحسن منك، طالما أنه هو الآن يعني بهذه الثقافة وهذه القدرة. إذن إياك أن تحتقره أو أن تصغره، بل يكفيه منك أن تقول: يا بني أنت خير مني اليوم. هذا لا تنقص في قدرك ولا تنزل من مكانتك، بل ترفع قدرك عنده وعند الطلاب جميعا ويحفظها لك. وأنا حقيقة مجرب مثل هذه، عملت في التعليم 31 عام معلم رياضيات ومعلم حاسب، وتخرج من لدي عدد كبير من الطلاب، بعض طلابي درستهم 9 سنوات متواصلة من الابتدائي إلى التوجيهي رياضيات وحاسب، حتى أني أصبحت أتحدث معهم بالإشارة. ومع هذا كثير منهم الآن حاصل على الدكتوراه، محاضر في الجامعة، قاضي، طبيب، ضابط، رتبة كبيرة، ومعه وأنا ذاك الأستاذ وهو ذلك التمرن، متبادل بين الطرفين. فأنا أحترمه وهم إلى الآن